أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في التوقيع المنسوب إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، من أنه قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. قلنا بأن البحث في هذا التوقيع يقع من جهتين، من جهة السند ومن جهة الدلالة. من جهة السند قلنا بأن له سندان: سند الصدوق الذي يرويه عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن إسحاق الكليني عن إسحاق بن استغفر الله محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب. زين، هذا الإشكال من جهة إسحاق بن يعقوب. إسحاق بن يعقوب قلنا لم يرد فيه توثيق خاص ولا توثيق عام، فكيف يمكن الاعتماد على روايته؟ قلنا هناك عدة محاولات لتوثيقه والاعتماد على روايته. المحاولة الأولى تقدمت، وهي استفادة المدح من نفس التوقيع في حقه. زين، المحاولة الثانية هي محاولة أخرى، لكن قبل ما أذكر المحاولة الثانية أشير إلى كلام تقدم البارحة، وهو أن ابن حجر في لسان الميزان نقل عن المؤرخ المعروف بابن أبي طي، نقل عنه أن إسحاق بن يعقوب أولا لقبه بالكليني الكوفي، استغفر الله، الكوفي. ثانيا حكى عن ابن أبي طيب أنه خرج له توقيع من الإمام صاحب الوقت، خرج له توقيع يذكر فيه أشياء، ومن جملتها أن الخمس حلال للشيعة خاصة، وهذا ظاهرا إشارة إلى هذا التوقيع. ثم قال: روى عنه سعد بن عبد الله القمي. يعني سعد بن عبد الله القمي روى ممن؟ روى ممن؟ من إسحاق بن يعقوب. إحنا البارحة لعلي قلت أنه لم نجد رواية سعد بن عبد الله عن إسحاق بن يعقوب، ولكن الصحيح أنه الشيخ الصدوق روى رواية سعد بن عبد الله عن إسحاق بن يعقوب في كمال الدين وتمام النعمة الجزء الثاني صفحة 486، وفي الإمامة والتبصرة في صفحة 140. لاحظوا، في كمال الدين وتمام النعمة الشيخ الصدوق يقول: حدثني أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله. هذا سعد بن عبد الله هو سعد بن عبد الله القمي الذي هو فوق درجة الوثاقة والعدالة، عن إسحاق بن يعقوب، عن إسحاق ابن يعقوب قال: سمعت الشيخ العمري رضي الله عنه يقول: صحبت رجلا من أهل السواد ومعه مال للغريم. الغريم منه؟ هو الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام. كانوا لا يذكرون اسمه ولا كنيته. الغريم هو يعني المطلوب او الطالب، هم يعني فعيل يأتي بمعنى فاعل، فغريم يمكن أن يكون مطلوب ويمكن أن يكون بمعنى غارم يعني. على كل حال هو الإمام الحجة عليه السلام يقول صحبت رجلا من أهل السواد، أهل السواد يعني أهل العراق، ومعه مال للغريم فأنفذه، يعني هذا المال دفعه إلى من؟ أنفذه إلى من يعني؟ إلى الإمام الحجة، يعني عن طريق السفير وكذا. فرد عليه الإمام الحجة، رد المال عليه ما أخذ منه، وقيل له أخرج حق ولد عمك منه، هذا المال فيه حق لولد عمك وهو 400 درهم، 400 درهم. فبقي الرجل متحيرا، شو يسوي؟ باهتا متعجبا، ونظر في حساب المال، وكانت في يده ضيعة لولد عمه، أكو تحت تصرف ضيعة أرض لمن؟ لولد عمه، قد كان رد عليهم بعضها وزوى عنهم بعضها، زوى عنهم بعضها يعني لم يرد عليهم بعضها، فإذا الذي نظ لهم من ذلك المال 400 درهم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني الباقي عليه لابن عمه يبارش قيد 400 درهم، كما قال عليه الصلاة والسلام، فأخرجه، هاي 400 درهم طلعها من المال وأنفذ الباقي فقبله. هذا طبعا فيه إعجاز أو كرامة بتعبير صحيح، كرامة للإمام عليه الصلاة والسلام، حيث رد المال قائلا له أن فيه حقا لبني عمك، زين، ولد عمك، والحق عبارة عن 400 درهم، وهذا بعد ما راجع نفسه حسب حساباته تبين أنه حقا 400 درهم، وأعطاهم حقهم ثم أعطى المال الباقي للإمام. القصد ليس هذا، هو ليس هذه الرواية، القصد أنه صدق ابن أبي طي عندما قال بأن سعد بن عبد الله روى عمن؟ عن إسحاق ابن يعقوب، هذا وهذا يعني أنه، أنا قلت بأنه له رواية واحدة، لا، يتبين من هذا أن له روايتين في مصادرنا الرواية، الرواية الأولى عبارة عن التوقيع الشريف، الرواية الثانية عبارة عن هذه الرواية. طبعا هاي الرواية ليس فيها شيء سوى أنه راو لهذه القضية، يرويه عمن؟ عن الشيخ العمري، يعني محمد بن عثمان العمري. زين، السفير الثاني رحمة الله عليه. فإذا تبين أنه سعد بن عبد الله هم راوي عنه، مضافا إلى الكليني أيضا روى عنه في هذه، في هذا التوقيع المعروف. زين، أرجع إلى أصل الكلام وهو المحاولات التي ذكرت لتوثيق الرجل، يعني إسحاق ابن يعقوب. المحاولة الأولى ذكرناها البارحة ولم يعني لم يساعد عليها الدليل كما قلنا، والمحاولة الثانية هي محاولة لبعض الأعلام، وهو السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في مباحث الأصول، تقريرات السيد الكاظم الحائري دام ظله، في مباحث الأصول الجزء الثاني صفحة 508 وصفحة 513. هاي محاولة هي أن المدعى في هذه المحاولة هو أن كل من راسله الإمام وصدر له توقيع من قبله فهو ثقة. وإسحاق بن يعقوب طبقا للتوقيع راسله الإمام. الكليني يروي عن إسحاق بن يعقوب يقول كتبت لي أو قلت لي محمد بن عثمان العمري يوصل لي كتابا إلى الإمام وجاء الجواب كذا. فإذا إسحاق بن يعقوب ممن راسله الإمام وصدر له توقيع منه فهو ثقة. زين انت هاي الكبرى منين جبتها مولانا سيدنا؟ أن كل من راسله الإمام وصدر له توقيع منه فهو ثقة. هاي الكبرى كبيرة كلش منين؟ يقول من عبارة للشيخ الطوسي في كتابه الغيبة. أكو عبارة للشيخ الطوسي في الغيبة. شنو هاي العبارة؟ طبعا في الغيبة صفحة 415. شنو العبارة؟ العبارة هي أنه يقول، هاي عبارة الشيخ الطوسي، يقول إنه كان في زمان السفراء المحمودين أو بلى أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل. لاحظ شو يقول؟ إنه كان في زمان السفراء المحمودين. شنو السفراء؟ يعني السفراء الأربعة. كان ماذا؟ أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصيل، يعني من الإمام. وإسحاق بن يعقوب ورد توقيع له أو لا؟ ورد التوقيع له، فهو يكون ثقة، لأنه يقول كان في زمن السفراء أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات. فإذا كل من ورد عليه توقيع فهو ثقة. واضحة الفكرة؟ كل من ورد عليه التوثيق فهو يكون ثقة، لأنه يقول كان في زمان السفراء أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات. زين، هذا هو المدعى أو المحاولة الثانية لإثبات وثاقة إسحاق بن يعقوب. ما واضح المحاولة إن شاء الله؟ ها شيخ عامر؟ لكن هاي المحاولة مع الأسف الشديد أيضا لا يمكن المساعدة عليها. لماذا؟ لأنه الظاهر أن مقصود الشيخ الطوسي في عبارة هذه مقصوده هو أن هناك توقيعات وردت بشأن أشخاص تدل على وثاقتهم وعدالتهم، لا أن كل من ورد فيه توقيع فهو أو راسله الإمام فهو ثقة أو عادل. بل المقصود أنه هناك جماعة أقوام وثقهم الإمام بتوقيع منه. عرفت كيف؟ هناك أقوام وثقهم الإمام بتوقيع صادر منه. سقد تقول شنو الدليل على ذلك؟ أقول دليل على ذلك ذيل العبارة مالت الشيخ الطوسي. لأن الشيخ الطوسي بعد هاي العبارة، لاحظ العبارة شو يقول، يقول كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات، خوش، من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل. ثم يقول منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رحمه الله، ويذكر في هذا محمد بن جعفر الأسدي يذكر في شأنه توثيقات صادرة من الحجة، ثم يذكر رواية روايتين، ثم يقول ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم. يذكر أحمد بن إسحاق، زين، فإذا ويذكر روايات عن الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام بتوقيع منه، روايات تتضمن توثيق من؟ توثيق أحمد بن إسحاق، وكذلك توثيق محمد بن جعفر الأسدي. فليس المقصود من عبارة الشيخ الطوسي هناك أقوام صدرت التوقيع، أقوام ثقات صدرت ترد عليهم التوقيعات، أن كل من ورد عليه التوقيع فهو ثقة، مو هذا المقصود، وإنما مقصوده أنه كان هناك أقوام ثقات، يعني رجال وعلماء ثقات ورد التوقيع عليهم لتوثيقهم وإثبات عدالتهم من قبل المعصوم الإمام عليه الصلاة والسلام. واضح الفكرة إن شاء الله؟ لأنه إحنا من ننظر إلى العبارة بأكملها نجد بعد هاي العبارة يذكر منهم فلان ويذكر توقيعات اللي تدل على وثاقته، ثم يقول ومنهم فلان مثلا أحمد بن إسحاق ويذكر توثيقات الحجة وتوثيقه له صادر من قبله، هذا يعني أنه هذا هو المقصود من العبارة. فهذا لا يدل على أنه كل من صدر أو راسله الإمام فهو يكون حجة. زين، طبعا هنا بعد إشكال آخر موجود، هذا الإشكال الآخر شلون تحلوه، وهو أنه أساسا نحن لا نعلم أنه حقا ورد التوقيع على إسحاق بن يعقوب لو لا، لأن هو يدعي، هو يدعي ويقول للكليني راسلنا الإمام ووقع بخطه، هو يدعي ذلك. فحتى عبارة الشيخ الطوسي قد لا تشمله، لو كان المقصود من العبارة أن كل من راسله الإمام فهو ثقة، هو من قال أنه راسله الإمام؟ من قال أنه بعث إليه رسالة موقعة من قبله؟ من قال؟ أنت تقول غير هو يقول، أقول هو يقول. لو كان هو ثقة وعدلا أصلا ما نحتاج إلى هذه المحاولات واللوفات، بس كلامنا فيه. من قال أنه حقا راسله الإمام حتى نقول كل من راسله الإمام فهو يكون ثقة؟ واضح الإشكال لو لا؟ شيخ سعد وياي؟ شنو ردك؟ أنا أريد جواب.
الجواب شو اسمه؟ يعني الشيخ الكليني ما ممكن الاعتماد عليه باعتبار هو أحد مشايخ.
يعني هو الشيخ
الكليني. عندنا خبر الشيخ الكليني إذا هو موثق.
الشيخ الكليني خو ماكو فت قاعدة تقول أنه كل من روى عنه الكليني فهو ثقة.
لا بناء.
وإلا لا أغنانا عن البحث عن مشايخ الكليني وثاقتهم. لا مشكلة، مو أنه يروي عنه كثيرا، حتى نقول افرض مثل بعض مثل علي بن إبراهيم أو مثلا محمد بن إسماعيل وغيرهم. بالي فهذه مشكلة أخرى أنه هو المدعي. هذا حال مولاي العزيز المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة لعلها تساعدنا لحل الإشكال الثاني على المحاولة الأولى الثانية استغفر الله. هاي المحاولة هي محاولة أستاذنا السيد كاظم الحائري دام ظله في عدة من كتبه التي ألفها في ولاية الفقيه. السيد الحائري دام ظله سيدنا الأستاذ له ثلاث كتب قيمة في ولاية الفقيه. أول كتاب له أعتقد أنه ألفه قبل هجرته إلى إيران عندما كان في النجف الأشرف، يعني قبل الثورة الإسلامية، ألف كتاب أساس الحكومة الإسلامية. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ألف كتابين، ولاية الأمر وكتاب المرجعية والقيادة، كتاب المرجعية والقيادة. ففي كتاب المرجعية والقيادة صفحة 153 طرح محاولة لتوثيق هذا الراوي أو على الأقل الاعتماد على هذا التوقيع. يقول في ذلك الكتاب أنه يظهر من أنه بخصوص إثبات صحة صدور هذا التوقيع وأنه بخط الإمام الحجة عليه السلام، يقول ينبغي أخذ ظروف صدور الحديث بنظر الاعتبار. هذا الحديث لابد من ملاحظة ظروف صدوره، وأهم شيء لابد من ملاحظته أنه كان الظرف ظرف تقية تامة. ومدعى الراوي هو أن التوقيع كان بخط الإمام الحجة عليه السلام، يدعي أن التوقيع كان بخطه، ويطرح هذا الادعاء على مثل الكليني رحمه الله من دون أن يخشى احتمال مطالبة الكليني إياه لإراءة الخط مع عدم إمكان تزوير خطه على أتباعه وشيعته الموثوقين لمعرفتهم به ووضوحه عندهم، لأنه خط تعاملوا معه طيلة الغيبة الصغرى، والكليني عاش أوائل الغيبة الكبرى. في وقت يعرف كثير من الناس خط الإمام عليه السلام، الكليني عاش أوائل الغيبة الكبرى. ومتى كان وفاة الكليني؟ 329. متى كانت الغيبة الكبرى؟ هم نفس السنة؟ مو نفس السنة؟ نفس السنة. فهو يقول عاش أوائل الغيبة الكبرى، هو توفي أوائل الغيبة الكبرى، يعني عاش الغيبة الصغرى. الكليني عاش الغيبة الصغرى تماما. هو أكو قول أنه وفاته أظن 28 وأكو قول 29، والغيبة الكبرى هم متى كانت؟ 29، مو من سنة 260 إلى سنة 329، 69 سنة مو شي. فكلامه هنا لكن هذا لا يضر بأصل كلامي، المهم الذي يريد يقوله
أحسن
أنه كان على معرفة تامة بخط الإمام. فهذا إسحاق بن يعقوب يأتي ويقول وردني توقيع من الإمام بخطه. ومن المعلوم أن خط الإمام لا يخفى على مثل الكليني، لأنه كان على علم ومعرفة بخط الإمام عليه الصلاة والسلام. زين، فهذا الذي يقول وردني توقيع بخط الإمام، على الأقل لو كان يكذب كان يحتمل أن الكليني يطالبه بماذا؟ بإراءة خط الإمام. أنت تقول أن هذا التوقيع بخط الإمام، طلع الكتاب حتى أشوف بخط الإمام لو لا. زين، حينئذ والكليني نقل هذا الحديث إلى عدة من المشايخ، والكليني هو الناقل وهو ثقة لا يشك فيه، ولا يمكن أن ينقل الحديث عن التوقيع الشريف قبل أن يتحقق من ذلك. ينقل حديث عن التوقيع قبل أن يتحقق من صحة التوقيع، خصوصا مع قدسية خطه عليه السلام وقدسية التوقيع لدى الشيعة وقتئذ وأهميته. التوقيع كان له أهمية كبرى في ذلك الوقت، وضرورة معرفة صحة صدوره آنذاك. يعني هذا التوقيع له مكانة خاصة عند الشيعة والعلماء خصوصا، فالكليني ينقل لهم هذا التوقيع، فهذا كله يكون قرينة على أن الكليني قد عرف التوقيع أنه صادر من الإمام، ولعله رأى خط الإمام عليه السلام وعلم بأنه خطه وتوقيعه، ولذلك روى للشيعة وروى لفقهاء الشيعة. عرفت كيف؟ فإذا هذا كله يعني من جهة، يعني نقدر إذا نريد يعني نختصر كلام السيد الأستاذ نقول أن هذا الراوي هو إسحاق بن يعقوب يقول فوقع بخطه، يدعي أنه خطه. هذا يشكل قرينة أنه حقيقة خطه، لأنه لو كان يكذب على الإمام لكان يحتمل أن الكليني يطالبه. أنت تدعي دعوة كلش كبيرة، زين، مو مثل سائر الروايات يقول أنا سمعته يقول، سمعته يقول، ما حد يجي يقدر يقول له أثبت لي أنك سمعت. شلون يثبت أنه سمعت؟ قبل 20 سنة أنا رحت يم الإمام وقال لي حجي، شلون يعني؟ خو ماكو تسجيل، ماكو تصوير، ماكو كل شيء. بينما عندما يقول كتب بخطه، هذا يمكن التثبت من صدقه وكذبه. زين، هذا هو في حد ذاته، والكليني لم يطالبه أنه تعال راوي لي الخط، خط الإمام. زين، هذا بحد ذاته يشكل قرينة على صدق هذا الكلام، كلام إسحاق ابن يعقوب. من جهة أخرى يعني الكليني يجي ينقل إلى العلماء، إلى عدة من العلماء، مو واحد، مو هيجي، نقلنا إلى عدة من الفقهاء، يأتي وينقل لهم هذا التوقيع مع أهمية التوقيع. هذا يكشف عن أن الكليني أيضا كان واثقا من صحة هذا التوثيق. زين، إذا تتذكرون اللي روى عن الكليني جعفر بن محمد بن قولوي، هذا اللي هو احد اعمدة الإمامية، وأبي غالب الزراري كذلك أحد الأعمدة في المذهب، وكذلك غيرهما. الشيخ الطوسي يقول غيرهما، ويذكر في مورد آخر شخصا ثالثا أيضا. زين، فالمقصود أن كل ذلك يمكن أن يشكل قرينة على أن هذا الإسحاق بن يعقوب كان صادقا، ولأجل ذلك اعتمد عليه منه الشيخ الكليني. طبعا السيد الأستاذ السيد الحائري في أساس الحكومة الإسلامية صفحة 155 يعني ذكر تقريبا آخر لتوثيق هذا الرجل، تقريبا آخر لتوثيق الرجل، لعله يأتي إن شاء الله تعالى غدا. فكروا فكروا بهذا فكروا بهذا التقريب، وفكروا يعني بجدية يعني، لأنه مهم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.